بسم الله الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم شيخ. الدليل الرابع على إثبات مفهوم الشرط، وهو التقريب الثاني لإثبات العلية الانحصارية، لإثبات توفر الجملة الشرطية على الخصوصية المستتبعة للمفهوم. هذا الدليل الرابع يمكن أن نسميه بالإطلاق الأحوالي للشرط، وبالتالي موضع هذا الدليل، موضع هذا الإطلاق، هو نفس الشرط. الدليل الثالث، يعني التقريب الأول للإطلاق، كان قد وضع يده على ما دل على اللزوم، تمسك بمقدمات الحكمة فيما دل على اللزوم، في نفس اللزوم، فيما دل على هذا اللزوم والترتب. بينما هذا التقريب الثاني للإطلاق يريد أن يضع يده على الشرط، يتمسك بمقدمات الحكمة في الشرط الوارد في هذه الجملة، في الجملة الشرطية. المثال اللي راح نعتمده هو هذا، أن يقول المتكلم المولى: إن زارك زيد أحسن إليه. الشرط هو الزيارة، زارك زيد، هذا هو الشرط، إن زارك زيد أحسن إليه. كنا نحتمل، وقطعا الزيارة سبب، وإحنا ندري هذا، لأن هاي هذا الجملة، هذا الدليل نص على أن الزيارة شرط وموجب لي الإحسان، ولكن كنا نحتمل أن مرض زيد أيضا مما يوجب الإحسان، أن المرض سبب آخر لوجوب الإحسان غير الزيارة. فزيد لم يزرني البتة، ولكنه تمرض زيد مع أنه لم يزل. وأنا أحتمل أن المرض سبب آخر لوجوب الإحسان غير الزيارة، ولكن ما عندي دليل يثبت ذلك، ما عندي دليل ينفي ذلك. كل ما عندي هذه الجملة، هل أتمكن من خلال هذه الجملة إن زارك زيد أحسن إليه أن أنفي سببية المرض لوجوب الإحسان؟ وهذه هي مهمة المفهوم. التقريب الثاني للإطلاق، أو سمه الإطلاق الأحوالي للشرط، يقول نعم، يمكن أن نستند إلى هذا الإطلاق الموجود في هذا الشرط، لأن هذا الشرط ورد في هذه الجملة مطلق غير مقيد، يمكن أن نستند إلى هذا الإطلاق في هذا الشرط لننفي كون المرض سبب آخر وعلة ثانية لوجوب الإحسان. كيف تقريبه؟ نقول وفق هذه الجملة، إن زارك زيد أحسن إليه، وفق هذه الجملة ماذا نفهم؟ نفهم أن الزيارة، أن الزيارة علة لوجوب الإحسان، علة لوجوب الإحسان، أو قل هي مؤثرة لوجوب الإحسان، مؤثرة لوجوب الإحسان بعنوانها لوحدها، بعنوانها أي شيء قل. هناك تلازم بين الإحسان، وجوب الإحسان، وبين الزيارة،
وهناك ترتب لوجوب الإحسان على الزيارة، ذلك بأن هذه الزيارة مؤثرة فيه بعنوانها إلا له لوحدها. هذا ما تدل عليه الجملة الشرطية. وحينئذ إذا قسنا، إحنا هم هدفنا أن ننفي سببية المرض، تعال معي كيف ننفي. نقول فلنقص النسبة بين الزيارة وبين المرض، سنجد أن الزيارة لها ثلاثة حالات بلحاظ المرض، بالقياس إلى المرض. الحالة الأولى أن الزيارة أحياناً في حالتها الأولى، الزيارة أن يزورني زيد تحصل قبل المرض، يزورني ثم يتمرض، هاي حالة. حالة ثانية أن الزيارة تحصل بعد المرض، أول مرة يتمرض زيد ثم بعد ذلك يزورني. والحالة الثالثة الزيارة تحصل مع المرض. في الحالة الأولى الزيارة سابقة، في الحالة الثانية الزيارة لاحقة، في الحالة الثالثة الزيارة مقارنة للمرض. هذه حالات ثلاثة للزيارة إذا قارناها وقسناها إلى المرض. نقول هذه الجملة إن زارك زيد أحسن إليه تدل على أن الزيارة علة لوجوب الإحسان، وتؤثر وتؤدي إلى وجوب الإحسان لوحدها وبعنوانها، هكذا تدل. سواء كانت الزيارة سابقة على المرض أو لاحقة له، يعني تحصل بعده، أو مقارنة له تحصل معه في وقت واحد وظرف واحد، في كل هذه الحالات الزيارة علة ومؤثرة لوحدها وبعنوانها في كل هذه الحالات. وهذا يعني أن المرض ليس علة ثانية لوجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه لو كان المرض علة ثانية لوجوب الإكرام، هذا يعني أن الزيارة علة لوجوب الإحسان لوحدها فقط في الحالة الأولى، فيما إذا حصلت قبل المرض. أما إذا حصلت بعد المرض فليست هي علة لوجوب الإحسان، وإذا حصلت مقارنة للمرض أيضا هي ليست علة لوجوب الإحسان، هي علة لوجوب الإحسان فقط في الحالة الأولى. ليش؟ لأنه إذا حصلت قبل المرض، الآن افترض أن المرض علة ثانية، مو؟ فإذا حصلت قبل المرض نعم هي علة، لأنه إذا اجتمعت علتان على معلول واحد. لا، إحنا دا نحتمل، إحنا نريد ننفيه، دا ننفيه بهاي الطريقة، نقول لو كان المرض علة ثانية فهذا يتنافى مع ظاهر هذه الجملة. كيف بهذه الطريقة؟
وإحنا نزوره مو نزوره.
لا، شوف، إذا تمرض وجب علينا إكرامه والإحسان إليه. شنو معنى الإحسان؟ أن نشيل هدية، نشيل دواء، نأخذ المريض، نأخذ الطبيب ونروح له، هذا واجب علينا. لو لا، الإحسان فقط في حالة أن هو يقوم بالزيارة لي، وهذا سؤالنا. إذا تمرض الإحسان واجب لو مو واجب؟ أريد أنفي وجوب الإحسان إليه في حالة المرض لأنه لم يزرني. أساسا الزيارة هي العلة الوحيدة. كيف بهذه الطريقة؟ أقول هذه الجملة علة، هذه الجملة تدل على أن الزيارة علة لوحدها لوجوب الإكرام، لوجوب الإحسان، والمرض ليس علة. كيف؟ وذلك بأن نقول هذه الزيارة لو حصلت قبل المرض، إذن الزيارة السابقة هي العلة لوجوب الإحسان، بلي، لأنه إذا اجتمعت علتان على معلول واحد، إذا اجتمعت علتان على معلول واحد وكانت إحداهما أسبق من الثانية زمانا، حينئذ من نسبت العلية لمن؟ التأثير لمن ينسب؟ إلى السابق زمان. إذن الزيارة هي العلة. نعم في هذه الحالة ستكون الزيارة بعنوان أنها زيارة هي العلة. لاحظ كيف؟ أما في الحالة الثانية إذا سبق المرض الزيارة، هنا أيضا اجتمعت علتان على معلول واحد، اجتمعت علتان على وأحدهما سابق زمانا، من هي العلة؟ من هو صاحب التأثير؟ السابق زمان وهو المرض، إذن سيكون المرض هو العلة لوجوب الإحسان. إذن في هذه الحالة، في الحالة الثانية، في الحالة الثانية الزيارة ليست هي علة وجوب الإحسان بعنوانها، هي ليست المؤثرة. في الحالة الثانية الزيارة ليست مؤثرة، المؤثر هو المرض، المؤثر هو المرض، هاي في الحالة الثانية. في الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة إذا تقارنت الزيارة مع المرض، يعني زارني زيد وكان مريضا، أنا عندي وجوب إحسان واحد، هذا الوجوب وجوب الإحسان، من هي علته؟ ما تقدر تقول الزيارة بعنوانها أبدا، لأنه لو اجتمعت علتان على معلول واحد وتقارنتها في الزمان راح تتحول العلة إلى جزء علة، راح يكون العلة هو المجموع المركب منهما، من الزيارة والمرض، وعليه فليست الزيارة هي العلة المؤثرة الموجبة لوجوب الإحسان بعنوانها ولوحدها أبدا، ستكون العلة الأمران معا، ستتحول الزيارة إلى جزء علة لوجوب الإحسان. إذن في الحالة الثانية لو كان المرض علة ثانية لوجوب الإحسان، إذن في الحالة الثانية والثالثة لا تصح، لا يصح ما ذكرته هذه الجملة أن الزيارة هي السبب الموجب للإحسان بعنوانها ولوحدها، وبالتالي كان المفروض على المتكلم عندما قال هذه الجملة أن يقيد ويقول إن زارك زيد ولم، لازم هكذا كان يقيد، ولم يمرض قبلها، أحسن إليه، أو أيضا لازم يقول ولم يكن مريضا ساعتها، أحسن إليه، هكذا كان لابد أن يقيد، لأن الجملة الأولى قبل التقييد كان مفادها أن الزيارة علة مؤثرة لوجوب الإحسان بعنوانها ولوحدها، كان هذا المفاد مفاد مو صحيح في الحالة الثانية والثالثة، هذا مفاد صحيح في الحالة الأولى. إذن الزيارة علة مؤثرة لوجوب الإحسان لوحدها، لازم إحنا نقول إذن هذا مقيد، إن لم يمرض قبلها وإن لم يكن مريضا ساعتها، لأنه إذا مرض قبلها قبل الزيارة فالمؤثر مو هو الزيارة المرض، وإن كان مريضا ساعة الزيارة فالمؤثر مو هو الزيارة لوحدها، وإنما المؤثر هو المجموع المركب منهما. لا لحظة، حافظوا على هذا السؤال، راح أجاوب على هذا السؤال. إذن لما ذكر المتكلم هذه الجملة من دون هذا القيد، إذن هو لا يريده، هو لا يريده، لأنه لو كان يريده ثبوتا لكان قد ذكره إثباتا، والحال هو لم يذكر، هذه كلها فرضيات إحنا دا نفترضها، نقول لو كان المرض علة ثانية لوجوب الإكرام، سبب موجب للإحسان، حينئذ كان عليه أن يقيد بهذا القيد، ولما لم يقيد إذن المرض ليس علة لوجوب الإحسان، فتبقى الزيارة هي العلة الوحيدة لوجوب الإحسان، وأما لم تحصل فلا يجب الإحسان حتى لو تمرض زيد. الزيارة علة مؤثرة لوحدها في وجوب الإحسان في كل الحالات، سواء كانت سابقة لاحقة مقارنة. إذن من خلال أن المولى أن المتكلم عندما ذكر الشرط في الجملة الشرطية ذكره ولم يقيده بحالة من هذه الحالات، هي مطلقة، هذه الشرط مطلق في هذه الجملة، لم يقيد بأي حال من هذه الحالات، لم يقيد لا بهذه الحالة الثانية ولا لم يقيد يعني بإرادة الحالة الأولى، يعني لم يخرج لا الحالة الثانية ولا الحالة الثالثة. إذن الزيارة علة بعنوانها ولوحدها في كل هذه الحالات الثلاث، وهذا يعني أن المرض ليس علة، لأن المرض لو كان علة لقيد المولى تأثير الزيارة، الزيارة المستقل وإيجابها لوجوب الإحسان لقيده بحالة عدم الحالة الثانية وعدم الحالة الثالثة، يعني قيد الحالة الأولى وهذا لم يصدر من الموت. فإذا إحنا نريد ننفي القيد، إحنا نريد ننفي القيد، لاحظتوا؟ إحنا نريد نقول هذا قيد لم يذكره المولى، ولو كان المرض علة ثانية لكان عليه، لأنه يتحدث في لسان العرف، لكان عليه أن يذكر هكذا قيد، لما لم يذكره إذن هو لا يريده، إذن ليس المرض علة لوجوب الإحسان.
هذا المصنف يعني هو
إشكال تحول، لا هذا الوجه ورد ذكره على لسان الشيخ الأنصاري رحمه الله، وأيضا ورد ذكره على لسان صاحب الفصول، لما وجد الأعلام أن الجملة الشرطية عندما تستعمل في حالات العلية غير الانحصار فإنك لا تواجه مشكلة المجاز والعناية، ما تشوف أي ثقل بها، إذن انخدش عندهم الوضع، تبادر انخدش عندهم الانصراف، فظلوا يفكرون في توجيه للمفهوم اللي هم يلقونه وجداني وعرفي في أنفسهم، يفكرون في توجيه، هذا أحد التوجيهات، راحوا للإطلاق وهذا أحد توجيهات الإطلاق، يعني ينقل عن بعض العلماء أنه بحث في القرآن فوجد 100 جملة شرطية لا تدل على المفهوم، يعني ليست من العلية الانحصارية، فإذا كيف يمكن أن نستدل على المفهوم، كيف يمكن أن نثبت المفهوم للجملة الشرطية مع هذه الاستعمالات الكثيرة في القرآن في السنة في اللغة، مع استعمالات كثيرة مع أن العلية ليست انحصارية فيها، ماكو مجازية مثقل وعناية، كيف صار التوجه إلى الإطلاق بهذه الطريقة؟ طبعا شوفوا إشكال المصنف، المصنف قال هذا التقريب الثاني للإطلاق أيضا موتى، ليش؟ وجوابه كلش سهل، جوابه سهل، جوابه عليه أن هذا الإطلاق الذي ذكرتموه لم يكن الشرط مسوقا لبيان هذه الحيثية، يعني الجملة الشرطية التي ذكر فيها هذا الشرط عندما ذكر المولى شرطها لم يكن ينظر إلى هذه الحالات الثلاثة، لم يكن ينظر إلى هذه الحالات، هو كان يقول إذا تحققت الزيارة وجب الإحسان، أما أنه سواء كانت الزيارة سابقة أو لاحقة أو مقارنة للمرض هذا أصلا مو في نظره، إذن ليس في مقام البيان من هذه الجهة، عندما ذكر القيد الشرط لم يكن في مقام البيان من جهة أحوال الشرط، بلحاظ المرض، هذه إذا كنا نشك في علية المرض لوجوب الإحسان. العلم، الرحمية، ما أدري، الفقر، كل علة أو كل سبب محتمل نقدر ننفيه بالإطلاق الأحوالي. يقول المصنف الشرط ليس ناظر، يعني المولى المتكلم ليس ناظرا إلى هذه الناحية، ليس في مقام البيان عند ذكره للشرط من هذه الجهة، من هذه الحيثية. هو يريد يقول إذا تحققت الزيارة وجب الإحسان قبل، لا سبق لحقها المرض، سبقها المرض، قارنها، أصلا مو بالا، يعني ليس في هذا البيان، أصلا ليس نظره متوجه إلى هذه الحالات المختلفة. هذا هو الجواب الآخندي على هذا التقريب الثاني للإطلاق. إذا ما عندكم سؤال أطبق هذا. طبعا بعد أن ذكر هذا الجواب، خلي أطبق. قال قدس سره ثم إنه، هذا هو الدليل الرابع والتقريب الثاني للإطلاق. الدليل الرابع على اللزوم العلّ الانحصاري على ثبوت مفهوم الشرط، وهو التقريب الثاني. ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، ولنسميه الإطلاق الأحوالي للشرط، بتقريب أنه لو لم يكن، يعني الشرط بمنحصر، لم يكن علة منحصرة في هذه الحالة يلزم تقييده، لابد المولى، لابد المتكلم يقيد بعدم الحالة الثانية وعدم الحالة الثالثة ضرورة. ليش يلزم تقييده؟ ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، لو قارنه المرض مثلا أو سبقه الآخر، سبقه المرض، قارنه أي حالة ثالثة، سبقه أي حالة ثانية، لما أثر هذا الشرط اللي هو الزيارة وحده، لما أثر الشرط وحده، ما كان علة وحيدة، لما كان علة مؤثرة بعنوانه ولوحده، إذا سبقه الحالة الثالثة، إذا سبق الزيارة المرض، حينئذ العلة المؤثرة هو المرض، وإذا تقارن المرض مع الزيارة صارت العلة هي المجموع المركب. ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر ذاك الشرط وحده، والحال وقضية ومقتضى، والحال أن مقتضى إطلاقه، إطلاق الشرط، أنه يؤثر كذلك، الشرط اللي هو الزيارة يؤثر كذلك، يعني وحده مطلقا، يعني سواء قارنه الآخر أم سبقه أم لحقه، في كل الحالات الثلاثة. هذا هو الدليل الرابع، وفيه أنه لا تكاد تنكر، جواب المصنف، لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه، مع إطلاق الكلام كذلك، يعني سواء سبق أو لحق أو قارن. يقول إذا كان الإطلاق تام قطعا إحنا ما عندنا مشكلة، كانت الجملة الشرطية ببركة إطلاق الشرط تدل على المفهوم، إلا أنه هذه المشكلة، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه، تحقق هذا الإطلاق. ليش؟ لو لم نقل بعدم اتفاقه، لو ما موجود أصلا وإذا موجود فهو نادر. ليش؟ لأن المولى ليس في لأن المتكلم بالجمل الشرطية عادة ليس في مقام البيان من هذه الجهة. النتيجة الآن المصنف كان المفروض هاي النتيجة أخرها وراء الدليل الخامس، وراء التقريب الثالث، لكن المصنف أعطانا إياها معجلا، ثم سوف يذكر بعد ذلك الدليل الخامس. قال فتلخص بما ذكرناه، يعني اتضح إلى هنا، إذا اتضح إلى هنا مفهوم للجملة الشرطية ما أكو، مفهوم للجملة الشرطية ما أكو، لأنه ما عندي دليل على الانحصار، على العلية الانحصارية، ما عندي دليل، تلك الخصوصية التي تستتبع المفهوم والانتفاء عند الانتفاء، تلك الخصوصية نحتاج نثبت وجودها في الجملة الشرطية، والجملة الشرطية لا تدل على وجود تلك الخصوصية، لا بالوضع، لا بالانصراف، لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. نعم، في بعض الحالات، في بعض الحالات قد يكون عندي دليل خاص على وجود العلية الانحصارية في الجملة الشرطية، إما دليل خاص وإما عندي قرينة على أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة في الإطلاق الأحوال، ما يخالف في هذه الحالة إذا عندي دليل خاص على إجراء الإطلاق أو على قرينة خاصة على أن المولى يريد العلية الانحصارية، بل نقبل هذه الجملة لها مفهوم، ولكن ما عندي دليل عام، هذه قراءة خاصة تصير وإحنا نحتاج للدليل العام. قال: فتلخص، اتضح بما ذكرناه إلى الآن، ردينا الأدلة الأربعة كلها، أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية، الخصوصية يعني هي العلية الانحصارية المستتبعة للمفهوم للانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هاي أداة الشرط لم تمعدل على وضعها، هذا ما فعله في رد الدليل الأول، ولم تقم عليها على تلك الخصوصية العلية الانحصارية قرينة عامة، هذا كما فعله في الدليل الثاني والثالث والرابع، الانحصار والإطلاقين معا. أما قيامها، قيام القرينة أحيانا، شنو هاي القرينة؟ مو مهم كانت، يعني سواء كانت هذه القرينة مقدمات الحكمة أو غيرها، أو غيرها، لو اجتني قرينة خاصة على العلية الانحصارية، أما قيامها مما لا يكاد ينكر، مما لا يكاد ينكر، ولكن هذه قرينة خاصة أحيانا، فلا يجدي القائل بالمفهوم، القائل بالمفهوم لا ينفع، لأن هذه قاعدة راح يصير مو قاعدة عامة، راح يصير موارد يثبت فيها المفهوم، فلا يجدي، القائل بالمفهوم أنه أن هذا اللزوم العلي الانحصاري، أن المفهوم قضية يعني مقتضى الإطلاق في مقام من باب الاتفاق، في مقام جزئي من باب الاتفاق والصدفة والقرائن الخاصة، وليس هذا من باب الموجبة الكلية أبدا، ليس الأمر كذلك. خب، هذه رأي المصنف، فعلا راح يحافظ عليه المصنف رحمة الله عليه، أنه لا مفهوم للجملة الشرطية، لكن بقى بعد ذلك راح يجد المصنف دليل خامس، خلينا نشوف الدليل الخامس، لكن أيضا الدليل الخامس راح يجاوب عنه بجوابين، وهو نوع آخر للإطلاق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.